الدعوة الصوفية، ما هي حقيقتها وما هو المراد بها، ولمحة عن تاريخها ثم موقفها من الدعوات الأخرى بشكل إجمالي. وأصلي إليكم عن عدم أن أستحي له بما يخفي، فقد كان لي اليوم بعض التوحد وقبول العدوى من صيام الكرام. الدعوة السلفية نسبة إلى السلف، وفي اللغة هم القوم المتقدمون، ونراد بهم في الاصطلاح أهل القرون الثلاثة الفجرة التي جاء الثناء عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك ناس يشربون ولا يستشربون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم الكذب. فهؤلاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه القرون الثلاثة هم خير القرون، ولا شك أن هديهم وطريقتهم وسنتهم هي خير الهدي وخير السنن وخير الطرائق. ويقابل السلف الخلف، وهم الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة. ونحن نعلم أنه قد اختلف اختلفت طريقة الخلف عن الخلف في كثير من الأمور، فقد ظهر بعد القرن الثالث أمورا لم تكن، وكان ذلك بسبب اختلاف المسلمين بغيرهم ودخول الثقافات الأجنبية على الأمة الإسلامية. فقد دخلت ثقافات النصارى الذين أسلموا، وكذلك اليهود واليونان والهنود والفرس بعد الفتوحات الإسلامية الهائلة، وهذه الثقافات أثرت على الأسف، وخاصة في الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم، فقد انبهروا بها وحين اطلعوا عليها وهي شيء جديد عليهم أخذوا بها وانبهروا فأخذوا يعتنون بها، وأخذ بعض الأمراء والحكام من الذين لم يفقهوا حقيقة الإسلام ولم يهتموا للأمر وخطورته، أخذوا يعطونهم الجوائز الكبيرة من أجل ترجمة كتب هذه الأمم الأجنبية إلى المسلمين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى خطورة ذلك وقد حذر منه، ويكفينا في الدلالة على ذلك حديث عمر رضي الله عنه حينما كتب صحائف المختارات فرآها عليه الصلاة والسلام فسأله عنها، فقال إنه كان له صديق يهودي وإنه نسخ منه بعض الصحائف من التوراة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال: أنت كما تعوضت باليهود والنصارى، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا هدي إلا الهدي الذي جاء به عن ربه، ولا يجوز لأحد أن يكون متبعا وأن يكون إماما وأن يكون قدوة وأن يكون مرضيا للاتباع ومأخوذا عنه الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا دينهم ولا هدايتهم ولا إرشادهم ولا أخلاقهم ولا كل شيء من الأفكار والتصورات والقيم والسلوك عن أي أمة أخرى. وما السبب في ذلك؟ السبب أن الله عز وجل أرسل إليهم الهدى كاملا واختصهم بالفضل عاما كاملا، فليسوا بحاجة إلى هدي الآخر، وليسوا بحاجة إلى إرشاد قوم آخرين. قد أخبرهم الله عز وجل أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يلجأ إلى غير طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يعتقد بطريق المفقود أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كافر، وأن هناك هدي آخر وخير آخر يمكن أن يلتمسه لدى الأمم الأخرى، وهذا مؤداه الكفر، وإن كان كثير لا يفقهونه ولا يقصدونه. فهذا النص وحده كاف للتحذير من اللجوء إلى طرائق الأمم الأخرى وهديها في أفكارها وعقائدها وأخلاقها وقيمها. وبالطبع فإن هذا لا يشمل الأمور الدنيوية، حتى يقول قائل إن الإسلام حجر على العقول وإنه ضيق على الأفكار، لأن العلوم المختلفة هي عامة شاملة لدى الأمم الأخرى، ولا يمكن أن نهمل أو أن نطرح ما يأتي به الأجانب وغير المسلمين من تقدم علمي ومن تفوق حضاري في بعض العصور. هذا صحيح، فإن العلم الدنيوي غير خاص بالمسلمين، والعقل الإنساني يعمل والأمم الأخرى تعمل وتنهض، والحضارة والتقدم العلمي الدنيوي كما يقال هو متجاوز بين الأمم، فيوم يكون الحظ لهذه الأمة ويوم لتلك، وهي جميعا تسير وتعمل وتبني هذه الحضارة المادية. في ناحية العلم لم يحقق علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ عنه العلم الدنيوي المحض الصناعي الذي فيه مثلا علم الزراعة، علم الكيمياء، الفيزياء، الفلك، ولكن بشريطة أن لا يصادف شيء من هذه العلوم ومن هذه المستقرات ما جاءنا به الإسلام الحنيف، لأن هناك في من مبتكرات العلم ومن نظرياته أمورا قد نجدها تخالف الإسلام، فلا يجوز أن نخدعها، لأن الإسلام حق لا يتطرق إليه الضيق والشك. أما هذه العلوم فهي إنتاج بشر، وهي من كتاب ناس يحتملون الخطر والصواب، ولا يخلون من أغراض ومن أهواء، فلذلك من اقتضم النص الشرعي الواضح الصريح القطعي في نظرية علمية أو أفكار حديثة، فيجب أن تكون ثقتنا بما جاءنا عن الله ورسوله لا غير، فيجب أن نقدمه على هذه الأمور التي تأتينا من الآخرين. قلت لا حرج من قبول هذه العلوم بهذا الشرط، وعمدتنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي هو حديث تأذير النخل، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد أهل المدينة يؤثرون النخل، فقال سألهم عما يفعلون، فقالوا شيء يعتدنا عليه، فقال لو لم تفعلوا لكان خيرا، فتركوه فنقصت ثمرته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد، فقال إذا حدثتكم عن أمر من أمور دينكم فخلوا به وإذا حدثتكم عن أمر بأموركم إياكم فأنتم أعلم بأموركم إياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هناك أمران أو نوعان من الأمور، أمور دينية تتضمن العقائد والأخلاق والأفكار والتصورات والقيم والثقافة والأدب، فهذه يجب أن لا نقبلها إلا عن طريق إسلامنا، ولا نأخذها إلا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور دنيوية بحتة واصطناعية وعلمية فيجوز أن نأخذها منها، بل يجب، لكن بشرط ثابت أن لا نأخذ ما يخالف ما جاءنا به الوحي الصادق وعن طريق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى هذه الدعوة السلفية، لنقول قد يقول البعض إنها دعوة طائرة وجديدة، وإن أقدر من تنتسب إليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب في العصر القادم، وهذه فكرة خاطئة بل هي باطلة، وإنما الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح نفسه، دعوة الكتاب والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت خاتمة الدعوات وآخر الشرائع وخاتم الأديان. وإنما لم تكن يكن يطلق عليها ذلك لأنه لم يكن هناك حاجة، فالمسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح، فلم تكن هناك حاجة ولم يوجد داعي للقول بالإسلام السلفي أو الدعوة السلفية. كما يقرب ذلك إلينا مثلا العلوم الأخرى، العلوم العربية، كان الناس يتكلمون العربية الفصحى دون لحن ودون قطع، فلم يكن هناك حاجة إلى وضع قواعد النحو وإلى الاصطلاح اصطلاحات النحو واللغة والبلاغة، لأنها كانت معروفة سليقة. وكذلك الدعوة السلفية كان الناس عليها ولم يكن هناك شذوذ ولا انفراد، ولكنها بدأت تظهر شيئا فشيئا عندما بدأت الأفكار الأخرى تظهر للوجود، وعندما بدأت هذه الثقافات الأجنبية تؤثر في المسلمين فتحرف بعضهم وتدين لبعضهم أشياء تخالف الإسلام في العقائد وغيرها. حين ذلك بدأ أئمة المسلمين من صحابة وتابعين ومن بعدها ينتبهون إلى خطورة هذه الدقائق وإلى خطورة هذه المحدثات، فكانت تظهر وتشتد الدعوة شيئا فشيئا كلما زادت هذه المحدثات وكلما زادت هذه الثقافات التي تؤثر في المسلمين. وكان من أبرز من ميز هذه الدعوة ووضحها بجلاء الإمام أحمد بن حنبل، حيث ظهرت فتنة خلق القرآن في جماله، وأريد حمد الناس جميعا على هذه الفكرة المحدثة الباطلة، فصمد ذلك الصمود المثالي ووقف ذلك الموقف الشجاع الرائع، وكان معه جمهور المسلمين لقلوبهم وأرواحهم، وكان أولئك المعتزلة في صف آخر قابل للبدال، فتميزت الدعوة وظهر الفرق بين الاتجاهين، اتجاه الرأي وأصحاب الرأي وأصحاب تقديم العقل على النقل الذين لا يعتدون بنصوص من الكتاب والسنة ولا يعتدون بهدي السلف الصالح، وبين من يجعل الأساس الكتاب والسنة ويجعل الأساس هدي السلف الصالح. وهكذا فقدت تتميز الدعوة السلفية شيئا فشيئا كلما ازداد المسلمون بعدا عن دينهم الصافي الحقيقي، وكلما اخذت الافكار الاثرية والثقافات الدخيلة على الاسلام كلما اخذت الاعداد وتشتد ويعلن بها. وفي شيخ وفي زمن شيخ الاسلام ابن تيمية كان ذلك قد استقهر، وكانت الثقافات والتأثيرات الفكرية قد تضخمت حتى صرفت أكثر المسلمين، فلم يبق إلا قلة نادرة غريبة عن المجتمع هم الذين بقوا يحافظون على دعوة الكتاب والسنة، ويتقيدون في طريقة السلف الصالح، فحين ذلك ظهرت الحاجة ملحة إلى توضيح هذه الدعوة وإلى تمييزها. كانت كتابات شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة الرائعة التي ميز بها الإسلام الحقيقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كتبه منارة لمن يكتب الهداية، وكانت أيقنة بين الحق والباطل، وأحد أقام الحجة على المخالفين بالمناظرات وبالرسائل وبالكتب وفي المجالس، ولم يبقى حجة لمعاند إلا ما يكون بسبب العناد وما يكون بسبب الاستكبار. فلذلك في زمنه ميزت وظهر هذا الاسم دعوة السلف ومنهج السلف وطريقة السلف، وإن كانت قد استعملت هذه الكلمات في قبله أيضا، وأظن قائل هذا البيت المشهور في العقائد عن مذهب السلف: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، أظنه قبل شيخ الإسلام. فهذه اللفظة عربية فصيحة وظهرت في كلامهم، لكن كما قلت توضحت وتركزت أكثر في عهد شيخ الإسلام رحمه الله. كما قلت أنه سيطرت الأفكار الصوفية على الناس وطرقها المختلفة، وأفكار علماء الكلام والتعصب المذهبي والبدع في الدين والأحاديث الضعيفة والموضوعة، فظهرت غربة الإسلام، وظهر أنه كان بحاجة ماسة إلى أن يتبين وإلى أن يتوضح حتى يعرف الناس الحق من الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد تابع هذه الرسالة وهذه الدعوة تلاميذ الإمام ابن تيمية ابن القيم وابن كثير وغيرهم على نمط العصور، لكنهم كانوا محاربين مضطهدين، فمات منهم من مات في السجون، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وكانت الغلبة المادية في أكثر العصور للمخالفين، وإن كانت الغلبة المعنوية غلبة الحجة والبرهان لأهل السنة، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقد جد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نجد، حينما كانت في ظلام دامس، وحينما كانت الوثنيات تسيطر على البلاد، فتثقف بثقافة شيخ الإسلام وأخذ عنه وقرأ كتبه وأخذ ينشرها ويدعو إليها، ونال له في من جراء ذلك الأذى الكثير والحرب العوان، ولكن كان أن وفقه الله عز وجل مع من أجده من الأمراء السعوديين الأوائل، كان من ذلك أن ظهرت هذه الدعوة وأثرت في المسلمين ووصلت إلى بلدان كثيرة، وما تزال بها بقية في البلاد السعودية وغيرها. لن نخوض كثيرا في هذه التفصيلات التاريخية، فلننتقل إلى حقيقة الدعوة السلفية. بماذا تظهر؟ ما هي أهم أشكالها؟ ما هي أهم الأصول التي تركز عليها؟ هناك أمور هامة وأصول أساسية تركز عليها الدعوة السلفية. أول هذه الأمور مسألة التوحيد. هذه المسألة أخطأ فيها جماهير المسلمين، عامتهم وخاصتهم، فقد شاع لديهم أن التوحيد الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه هو الاعتقاد فقط بأن لله لهذا الكون خالقا مدبرا ورازقا حكيما يتصف بصفات الكمال، وقد ملأوا كتبهم وأتعبوا أنفسهم بإثبات هذه الحقيقة، مع أنه كما سمعتم من أستاذنا أكثر من مرة هذه الحقيقة فطرية مركوزة في النفوس وفي الأذهان، ولا تحتاج إلى كثير إثبات ولا إلى جهد كبير. فقد قال الله تعالى مثلا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وان كل الذي ينظر الى تاريخ البشر على مدى العصور يجد ان كل البشر يؤمنون بوجود باله خالق مدبر وحكيم، الا قله نادره من الملحدين على مدى العصور كانوا يسمون دهريين قديما ويسمون الان ملاحده او زنادقه او شيوعيين، هؤلاء نسبتهم قليله جدا بالنسبه لبقيه البشر. لا يقول قائل انه والله الشيوعيين مثلا الان هم سكان روسيا وسكان الصين وسكان الدول الشيوعيه الاخرى الكثيره، لا يقول احد هذا، فان سكان هذه الدول اكثرهم مؤمنون بالله، اكثرهم اما نصارى او مثلا يهود او وثنيون يؤمنون بإله، ولكن الملاحده منهم والشيوعيين مثلا هم قله قليله، هم الحكام فقط والذين يسيرون الامور العسكريين وغيرهم، يعني هم اعضاء الحزب الشيوعي لا غير. اما بقيه الشعب فتعلمون لهم كنائسهم ولهم عباداتهم، وكانوا يجرون احصاءات بين الحين والحين، اذكر من اخر احصاءات ان الشيوعيين في روسيا نحو 6-7 ملايين فقط، فاذا هم اقله، ما قيمه 6-7 ملايين، اضف اليها مثلا البلدان الاخرى 6-7 ملايين اخرى 15 مليون قول 20-50، ما قيمتهم بالنسبة لسكان البشر الذين هم الآن أظن نحو 3,000 مليون نسمة. فإذا إن عامة البشر وجماهير الناس على ممر العصور هم مؤمنون بإله، فإذا ماذا يحتاج هؤلاء؟ إن أحوج ما يكونون إليه هو أن يؤمنوا بالله الإيمان الصحيح الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم والرسل السابقون، انه هو الايمان الذي يعتد به، هو الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار، انه طريق دخول الجنة، انه هو وحده الايمان الصحيح وما عداه كفر. والمشركون كلنا نعرف انهم كانوا يؤمنون بإله خالق الا قلة نادرة جدا، ايضا أشار إلى ذلك القرآن حيث قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وبين سبب ضلالهم وشركهم أنه اعتقاد الشفعاء والوسطاء بينهم وبين الله، ويدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يعبدهم الا الذين اتخذوا من دونه اولياء، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وفي شعر الجاهليين تجد كثيرا لفظه الاله والخالق ويسلمون به ويعظمونه، لكنهم يعتقدون ان هذه الاصنام هي وسائط وهي مقربات لهذا الاله، وان ذكرها ودعوتها هو ضمان ان يستجيب لهم الله دعاءهم ويغيثهم إذا استغاثوا به. إذا الدعوة السلفية تهتم بتبيين التوحيد الصحيح الذي يكون الناس أحوج ما يكونون إليه، وهو ما استخلصه العلماء المحققون من أمثال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، من أن هناك 3 أنواع للتوحيد. التوحيد السابق واصطلحوا عليه انه توحيد الربوبية، الايمان بان لهذا الكون خالقا رازقا متصلا بصفات الكمال، والنوع الثاني من التوحيد هو توحيد الالوهية، والنوع الثالث هو توحيد الصفات. هذه صحيح اسماء اصطلح عليها من هؤلاء الائمة الاعلام، ولكن مدلولها وحقيقتها موجود في ثنايا الكتاب والسنة، وإنما هؤلاء وضحوها وميزوها واصطلحوا عليها لتتضح الأمور وتتبين الحقائق. توحيد الربوبية قلنا المراد به، أما توحيد الألوهية فهو أيضا بصورة إجمالية أن يخص المسلم أصناف العبادة كلها في الله عز وجل، هذا الخالق المدبر الذي آمن به، وهذا في الحقيقة أمر طبيعي، فإذا كان الله هو الخالق المدبر الرازق إلى آخره، فلماذا يدعو غيره؟ ولماذا يعبد سواه؟ يعبد المخلوقين، يعبد المساجين، يعبد الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كما يقول الشاعر ومن قصد البحر استقل السواقية. هذا الإنسان العبد الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا بعثا ولا حياة منشورة، كيف تدعوه وتترك ربك الذي بيده كل شيء، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ هل هو قاسم؟ هل هو لا يستجيب دعاءك؟ هل هو بعيد؟ هل هو ظالم حتى تخاف منه وتلجأ إلى سواه؟ إنه رحيم بر بعباده، رؤوف بهم، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يقبل التوبة عن عباده. إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. إنه الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرحة الإنسان الذي كان في سفر وضلت راحلته ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه بعدما يئس بالهلاك. فإذا هذا الإله العظيم الحكيم الرحيم لما تتركه وتلجأ إلى غيره من هؤلاء الآلهة الذي الضعفاء العجزة الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا؟ فإذا أمر طبيعي. ولذلك فتوحيد الألوهية من أخص خصائص التوحيد، وهو من أهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة معنى قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة لا إله إلا الله هي التي تدخل الإنسان في الإسلام، وهي الكلمة الطيبة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله من قلبه مخلصا من قلبه دخل الجنة. فإذا علق دخول الجنة على من يقول بهذه الكلمة مؤمنا بها مخلصا من قلبه. ما معنى هذه الكلمة؟ هل هي الألفاظ تقال باللسان هكذا دون فقه ولا اعتقاد ولا تطبيق؟ ليس كذلك، إن الأمور بحقائقها. هذه الكلمة معناها الإله المعبود، أله يأله أي عبد يعبد، فالإله المعبود. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا من ألفق معاني لا إله إلا الله توجيه وتخصيص العبادة كلها بأنواعها المختلفة لله عز وجل. كثير من المسلمين يجهلون العبادة فيظنون لا إله إلا الله آمنا معك اللي هي المراد بها تخصيص العبادة بالله، ونحن أيضا نؤمن بذلك فلا نخصص صلاة ولا نسجد لأحد إلا لله. وهذا يعني قصور في الفهم، فإنهم يجهلون أن العبادة معنا أشمل وأوسع من ذلك. إن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة تشمل أنواع التعظيم التي يجب أن تخص بالخالق الحكيم. إنها تشمل الدعاء وتشمل النذر وتشمل الذبح وتشمل التوكل وتشمل الإنابة وتشمل الاستعانة وتشمل الذبح قلناها والخوف والخشية والاستغاثة والرجاء والمحبة. كل هذه الأنواع هي من العبادات، وهؤلاء من جهلهم يظنونها مقصورة على الصلاة وعلى الحج مثلا. فيدل على ذلك نصوص كثيرة أيضا لا نحصيها الآن لضيق الوقت، وإنما نذكر بعض الأمثلة. مثلا الدعاء والاستعانة، يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المفعول هنا يراد به التخصيص، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، إياك نستعين يعني لا نستعين بسواك. وهذا هو الفرق بين قولنا إياك نعبد وبين قولنا نعبدك. لم يقل نعبدك لاحتمال أن يراد بها أو أن تشمل نعبدك ولا مانع أن نعبد غيرك، فقدم المفعول لهذا التخصيص. كذلك قوله عز وجل: ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقابل بين ادعوني وان الذين يستكبرون عن عبادتي، مبينا ان الدعاء هو عبادة. ويوضح هذا تماما قوله صلى الله عليه وسلم الثابت: الدعاء هو العبادة. وهكذا الذبح في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونصوص أخيرة كثيرة تشمل الخوف والرجاء: وإياي فارهبون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما أشبه ذلك من النصوص الكريمة. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يجهله المسلمون وتركز عليه الدعوة السلفية، لأن من أخطأ فيه ولأن من جهله ولأن من اعتقد خلافه فهو مشرك ويحكم عليه بالخلود في النار، إلا إذا كان لم تبلغه هذه الدعوة فأمره إلى الله فيعذره الله ويوضح مصيره. الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه يسأل يبعث إليه يوم القيامة رسول، إلى آخر الحديث المعروف. النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي أيضا يجهله كثير من المسلمين ويخالفون مضمونه ويشركون بالله به هو توحيد الصفات، وهو اعتقاد أن أحدا يشارك الله في صفة من صفاته. الله من صفاته يعلم الغيب، فحينما يعتقد إنسان أن بشرا من البشر يعلم الغيب كما يعتقد الصوفية أن شيوخهم مكاشفون فيعلمون ما في نفسك ويطلعون على أحوالك ولو كنت في مشرق الأرض وهم في مغربها، فهذا لا شك شرك في الصفات. وكذلك حينما يعتقدون في بعض مشايخهم أنهم يقدرون على كل شيء وأنهم يقولون للشيء كن فيكون كما ورد في بعض كتبهم، وحينما يعتقدون صفات أخرى هي من أخص خصائص الله عز وجل في أوليائهم وفي مشايخهم أو الأنبياء والرسل، فإنما هم يكونون قد أشركوا بالله عز وجل. ومع الأسف هذا انتشر في كلام المتأخرين كثيرا، الشعراء منهم الذين يسمون المداح يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين كتبوا قصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويختص الناس بتلاوتها في الموالد والاحتفالات الدينية، هذه تكثر في هذه الاستغاثة هذه الصفات وهذه نسبة هذه الأمور التي لا يجوز إلا لله نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى مشايخهم وأوليائهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر كثيرا من هذا وقد أمر بعدم المبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام خشية من الوقوع في هذا الانصراف الخطير. قال عليه الصلاة والسلام مثلا: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحينما جاء بعض الناس وقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال له عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم هذا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فكلمة سيدنا وابن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وجد فيها شقة، لأن ابن سيدنا نسبة أن عبد الله والد رسول الله هو سيد لهم، مع أنه كان مشركا كما في الأحاديث المعروفة كما في الحديث المعروف، فهذا من الشطط وقد حذرهم منه. وحينما سمع بعض الجواري والأولاد ينشدون: وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاهم عن ذلك أيضا وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. فمع هذا التنبيه ومع هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم خالفه الناس صراحة، وقال قائلهم البوصيري مثلا: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. معنى البيت انك دع، لا تقل ان محمدا ابن الله وقل ما شئت فيه من الاقوال، وهذا واضح ضلاله وواضح انحرافه وشطته بكل ذيله. فتوحيد الصفات من اخطر انواع التوحيد التي جهلها المسلمون وخالفوها. ومعروف مسألة التوحيد هي الفيصل بين الإسلام والكفر كما قلنا، فلو كان إنسان متعبدا أعظم درجات التعبد، يصوم الليل يصوم النهار يقوم الليل يتصدق يزكي ويقوم بأنواع النوافل المختلفة ويتقرب إلى الله بشتى القربات ويصل الأرحام إلى آخره، ولو أشرك في عمره كله مرة واحدة استغاث بغير الله، قال كلمة فيها وصف أحد المخلوقات بصفة لله، فإن كل عمله باطل وإنه خالد مخلد في النار إذا لم يتب منه. قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا المسألة خطيرة وخطيرة جدا، ولذلك يوديها السلفيون الاهتمام الكبير. ومن عجب أن باقي المشايخ والعلماء لا يجتمعون حولها، بل يخاصموننا فيها ويقولون ما فيها شيء، المسألة تتعلق بالنية، واسألوا نيته هذا الإنسان يريد إنما يريد بذلك وجه الله، يريد التقرب والتحبب وتعظيم هذا النبي وهؤلاء الأولياء، مع أنهم يعلمون أن النية لا تشفع للعمل مهما كانت صالحة، فلا بد أن يكون العمل صالحا والنية صالحة، مصداقا لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك أي لتكن نيته صالحة، وليعمل عملا صالحا أي موافقا بالسنة كما فسرها بذلك الأئمة والمفسرون مثل ابن كثير وغيره. فإذا يجب الاهتمام بمسألة التوحيد بأنواعه الثلاثة وخاصة النوعين الأخيرين اهتماما بالغا لإنقاذ الناس من الهاوية ومن الضلال. المسألة الثانية التي يركز عليها السلفيون هي مسألة الاتباع، مسألة طريقة الأخذ، أخذ الأحكام وطريقة التفقه في الدين. شائع لدى الناس خاصة في العهود المتأخرة أن على كل إنسان إذا بلغ سن الرشد عليه أن ينظر يأخذ مذهبا من المذاهب الأربعة، هو مذهب والده مثلا، فيتفقه فيه ويلتزمه ولا يخالفه في مسألة من المسائل، ويقلده تقليدا ولا يسأل عن الدليل ولا يسعى للاجتهاد، لأن الاجتهاد قد أغلق ولأنه ليس أمامه إلا التقليد. هذه المسألة أيضا خطيرة وهامة، ويخالف فيها السلفيون جمهور الناس، فهم يرون أن الأصل في التفقه في أحكام الشرع الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، اتباعا لقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأصل إذا أخذ الأحكام من الكتاب والسنة، لكن من المعروف أن الناس يتفاوتون في ذلك، وأنه ليس بمقدور كل إنسان أن يأخذ من الكتاب والسنة، وخاصة بعدما فشل لحن وبعد الناس عن لغة العرب وعن السريقة العربية وعن الفطرة، فأصبحوا غريبين عن لغة القرآن ولغة الحديث النبوي الشريف. ولا شك أنه من المعروف من قواعد الشريعة أنه إذا لم يستطع الإنسان أمرا فإنه يكلف بما دونه، فلم يستطع هذا الإنسان الأخذ من الكتاب والسنة، أخذ أحكام دين الكتاب والسنة مباشرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال تبارك وتعالى، فينزل درجة في ذلك إلى الاتباع. وهم مما نختلف فيه عنهم أنهم يقولون ما في اتباع فقط، إما مجتهد وإما مقلد، وهذه مكابرة، وهذا في الواقع عناد لأنه مخالف لما هو مشاهد ولما هو محسوس. فأنت ترى في الناس من هو عالم قد بلغ من العلم شوطا بعيدا، قد تفقه في لغة العرب وقد درس أصول الفقه وقد أخذ وسائل الاجتهاد، فهذا هو المجتهد الذي يتفق الكل على أنه يجوز له الأخذ الكتاب والسنة بل يجب عليه مباشرة. وهناك باقي الناس غير هذا الإنسان، نحن نرى صنفين اثنين، وإن كانا يتفاوتان فيما بينهما وفيهما مراتب كثيرة. هذان الصنفان هما عامة الناس الذين لا عناية لهم بالعلم ولا دراسة لهم للدين، فهؤلاء الذين يسمون مقلدين، هؤلاء إذا طولت عليهم الآية لا يفقهونها إلا ما ندب من الآيات الواضحة الصريحة، وإذا ذكرت لهم الحديث لا يستطيعون أن يعرفوا معناه أو يعرفوا الطريقة التي يعرفون صحته من ضعفه، فهؤلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكلفون أن يسألوا أهل العلم، لكن عليهم أن يبذلوا جهدهم أيضا في اختيار أهل العلم الموثوقين الذين لا تعثر لديهم والذين هم ثقات في دينهم وفي علمهم. ومع ذلك فليس عليهم أن يتزنوا واحدا بعينه من هؤلاء، وإنما عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون اسألوا أهل الذكر، لم يحدد واحد بعينه، وإنما يكون جزاء ذلك حسب ما يتيسر، توفر له فلان ممن يثق في علمه ودينه فيسأله، فيسأله في مرة أخرى آخر فيسأله، ولا يضيق على نفسه ويحدد اتباعه تقليده بعالم معين. هناك بين هذا المقلد وبين ذاك المجتهد ناس كثيرون لهم عناية بالعلم، دراسة للغة، دراسة للعلوم الشرعية، دراسة للقرآن، للتفسير، للحديث. فهؤلاء لا نستطيع أن نقول إنهم مثل أولئك الأولين أو المقلدين، إنهم يختلفون عنهم، وإننا نظلمهم حينما نسويهم بهم. لا شك أن لهم فضلا عليهم، ولا يجوز أن نعاملهم مثلهم، فإنهم إذا ذكرت لهم الآيات الأحاديث عرفوا معانيها أو تفقهوا في أكثرها، بالجملة قد تخفى عليهم طبعا بعض المعاني، لكن إذا استعانوا ببعض العلماء يفقهونها ويفهمونها. فهؤلاء عليهم أن يبذلوا جهدهم، وجهدهم هو يحصل بأن يعرفوا الحكم الشرعي عن طريق عالم من العلماء، ويعرفوا دليله الذي وصل به إلى الرأي الذي يتبناه. هؤلاء يستطيعون هذا، فكيف نسامحهم ونتفاعل معهم فنقول لهم يكفي أن تقلدوا؟ تسأل العالم إيش حكم الشرع في هذا؟ فيقول لك كذا وكذا. أنت بإمكانك إذا ذكر لك الدليل أن تفقهه، فلما تتنازل عن ذلك؟ ولما تتفاهم؟ مع أنك في أمور الدنيا إذا كنت تاجرا مثلا فلا تكتفي بسؤال الله المختص بذلك سؤالا مجملا وعارضا، وإنك وتدقق وتحاسب وتقارن وتسأل أكثر من واحد. لما في أمور الدين تفعل ذلك وفي أمور الدنيا تفعل ذلك وفي أمور الدين تتهاون وتتساهل؟ هل أمر دينك أهون عليك وأضعف عندك وأقل شأنا من أمور دنياك؟ إنك إن كنت كذلك فما أخسرك وما أضلك. فلا شك أن هناك مرتبة وسط بين المقلد المجتهد والمرتبة هو الذي يتبع مستعينا بعالم المجتهد بعد أن يفقه دليله ويطلع على حجته ويقتنع بها ويرجح من أقوال العلماء ما يقرا في نفسه. هذا موقف السلفيين في مسألة أخذ الأحكام الشرعية ومسألة التفقه في الدين، وباعتقادنا أنه هو الموقف الحق العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ويستبي علينا المخالفون افتراءات باطلة، لا نحن دائما نكرر براءتنا منها، يدعون أننا نكره الأئمة الأربعة وأننا نطعن فيهم وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلم وأننا نأمر كل أحد أن يكون مجتهدا عادلا ولا يجوز له أن يقلد. وهذا ظلم وافتراء طالما بينا بطلانه وطالما بينا براءتنا منه. ومع ذلك فلا يتقون الله ويصرون على نسبته الينا، ويشهد الله اننا منه براء كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مع ان كتبنا فاتحة ببيان هذه الحقيقة. فبعضهم مثلا سوّد كتابا ملأه وحشاه لإثبات جواز التقليد والاستدلال على أنه على أن التقليد جائز وواجب على بعض الناس. كل ذلك يرد على السلفيين يوهم الآخرين أنهم ينكرون التقليد، فهذا من الظلم الشنيع. ومع أنه قد بُجِن له ذلك وأثبت له أن السلفيين يقولون أن الجاهل عليه أن يقلد، مع ذلك يصرون على هذا، وهذا يبين ما في نفوسهم من الضغينة وما في نفوسهم من الحقد والتحامل وظلم الدهر.
هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة هي مسألة التزكية النفسية والتغذية الروحية. هذه المسألة قد ساعد المتأخرين فيها طريق المتخلفة. هؤلاء الذين يعتمدون بتزكية النفوس على المجاهدات الروحية والوسائل النفسية وما أحدثه مشايخهم من أمور ادعوا أنها توصلهم إلى الله، وقد اعتمدوا فيها على غير ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء والحق يقال المتصوفة إن أول درجات التصوف ابتداع وآخر درجاته زندقة. أول ما يدخل الإنسان في الصوفية لابد أن يقوم ببعض البدع، لأنه ما الذي يميز الصوفي عن غيره من أهل السنة؟ أهل السنة يلتزمون بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، فبما يفترق الصوفي عنهم؟ وقالوا نحن على الكتاب والسنة، طيب لماذا إذا تختصون أنفسكم طريقا؟ لماذا تلتزمون بأوراد؟ لماذا تلتزمون بنوع معين من الذكر وطريقة خاصة به؟ لماذا تصرفون المسلمين فهذا شاذلي وهذا رفاعي وهذا قابلي وما أشبه ذلك؟ إنه لا شك الحقيقة البينة الناصعة تدل على أنهم يخيرون في دين الله، فلو اكتفون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وإنما يزيدون ما استحسنوه لأنفسهم وما أضافوه إلى دين من أمور هو منها بريء وأمور هي ضلالات. فلذلك فرق الصوفية السلفيون ينكرونها جملة وتفصيلا، وليست المسألة كما يتوهم البعض أن مسألة اختلاع. والمفروض الصوفية هي نفس ما جاء من الإسلام من درجة الإحسان أو التزكية أو تنقيط القلوب أو الجانب الضلال الآخر، وهو أنهم يعتقدون أن هناك طريقا لمعرفة الغيب ولمعرفة حقائق الأمور عن طريق الكشف، ولا يرجعون فيه إلى ما جاءهم عن طريق الشرع، ويجهدون في التعلم. وبعضهم أحرق كتبه وقال آخرون أنتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت ونحن نأخذها عن الحي الذي لا يموت. وهذا الذي يسمى نظرية الكشف من أبشع الباطل ومن أضل الضلال، وهو إذا نظر في الإنسان نظرة شاملة صحيحة يجده إلغاء لكل ما جاءنا به الإسلام واستبدال ما جاء عن طريق الحدث والتخمين والأهواء والنظرات الشيطانية به. وهذا خطر عظيم ما بعده خطر، إنه انتهانة. يدعون أنه أن الملائكة تأتيهم وتلهمهم وأن الله هو الذي يخبرهم ويلهمهم، وما الدليل على ذلك؟ من الذي يضمن أنه وحي من الله، أنه إلهام من الله وليس نزغات الشياطين؟ والأمور بنتائجها وتعلم من آثارها. أيضا لا يتسع المقام الإفاضة في ذلك، فحسبنا أن نكتفي بهذا. هذه أسس هامة ثلاثة للدعوة السلفية، وهناك أمور أخرى تتصف بها ومن مبادئها وتركز عليها يمكن أن تكون سلبية، وهي التحذير من أمور البدع وما دخل على الدين من المخلوقات التي شوهت جماله وكدرت صفاءه وعكرت ما كان عليه من جمال ونقاء. هذه المحدثات دخلت على الدين فغيرت حكم الله وضللت الناس، فالسلفيون يهتمون بتنبيه الناس إليها ويحذرونهم منها. والاتباع أمر ليس سهلا، ليست المسألة كما يقال فرعيات نشوفها ذات الخير خير، لأن حقيقة الاتباع أنه استدراك على الله عز وجل وأنه تشريع بالرأي وبالعقل. هذا الأمر يقال لك يتعبد به إلى الله عز وجل، يتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل. ما مستند ذلك؟ إنه الرأي والاستحسان ليس غير، وهو جنس آية اليوم أكملت لكم دينكم من أساسها وغير ذلك من الآيات. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع كثيرا
وقال عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور، وجعلها في خطبة الحاج التي كان يكررها كل أسبوع في خطبة الجمعة وفي غيرها من المجالس، كل ذلك توكيدا وتذكيرا بخطورة البدع وبأهمية الالتزام بما جاء عن الله ورسوله. ومع ذلك فقد أصم هؤلاء الخلف آذانهم عن هذه الأحاديث البينة وعن نصوص الكتاب الواضحة وأصروا على البدع وزادوا فيها. أمر آخر أيضا سلبي يحذر منه السلفيون وينبهون عليه، وهو تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كانت عمدة بكثير من البدع. هذه الأحاديث شاع لدى الناس إيرادها وذكرها، الخطباء والمدرسون والكتاب والمؤلفون، تجد الكتب طافحة بنسبة الأقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها براء ولا يتحرجون، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه إلى ذلك كثيرا ويحذر منه ويبين خطورته وأنه كذب عليه، وليس ككذب، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فيستحل بالحديث المنسوب إلى رسول الله مما لا يصح، يستحل به الحرام ويبنى به الأحكام. وهذا أيضا أمر هام تقوم به الدعوة السلفية وتبين ما صح من الحديث مما لم يصح. هذه كلمة أصل فيها أشعر أن تتم لا يتسع الآن المقام لها، وهو موقف سلفي من الدعوات الأخرى، فلعل ذلك في موقف آخر ومجلس ثاني إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
اثنتان منهما من باب التنبيه والتذكير، والاخرى من باب التوضيح والتأكيد والبيان. المثل الأولى من الاثنتين جاء في تضاعيف كلام الأستاذ عيد عباسي، أنه ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أنه من أولئك الدعاة الخلفيين، وهو كذلك بلا شك، ولكن الواقع يشهد بأنه سلفي في العقيدة، وما دمتم سمعتم شيئا من التفصيل في كلامه عن الدعوة السلفية وأن منها أن تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة كلا حسب استطاعته كما سمعتم، وأنها تحذر من اتخاذ التقليد مذهبا ودينا، ما دام أن الدعوة السلفية هذا من مذهبها، فيجب أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفيا في العقيدة، وله الفضل الأول من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا في نشر دعوة التوحيد في العالم الإسلامي بصورة عامة وفي البلاد النجدية والحجازية فيما بعد بصورة خاصة، يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية. ولذلك فلعل انكبابه واجتهاده في دعوة الناس إلى هذا التوحيد الخالص المصفى من أدران الشرك والوثنية بكل التفاصيل هو الذي صافه عن الاشتغال بإتمام الدعوة السلفية، وذلك في محاربة الجمود على التقليد وعلى التمذهب الذي صار فيما قبل زمانه وفي زمانه وفيما بعده صار دينا، كل من ترك التقليد نبذ بالزيغ والحراب ونحو ذلك مما ألمح الأستاذ المحاضر إليه في كلمته السابقة. وهو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه كان يدعو للتوحيد دون ما سوى ذلك مما يتعلق بالإسلام المصفى على ما سمعتم، يختلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن هذا الشيخ الجليل قد دعا إلى الإسلام بعموم الإسلام من كل نواحيه أن يفهم على الوجه الصحيح على التفصيل الذي سمعتموه. فهو مثلا يحذر من الأحاديث الضعيفة ويحذر من بناء الأحكام الشرعية عليها، وهو إلى آخر ما هنالك من تفاصيل ذكرها الأستاذ بخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلم تكن له هذه العناية لا في الحديث ولا في الفقه السلفي، فهو من الناحية المذهبية حنبلي، ومن الناحية الحديثية كغيره، فليس له آثار في الفقه تدلنا على أنه كابن تيمية صلفي المنهج في التفقه في الدين، لعل له في ذلك عذرا كما ألمحنا إليه آنفا. وكذلك في الأحاديث فهو كغيره مع الأسف الشديد لا معرفة عنده بالحديث الصحيح والضعيف. ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباع النجيين حتى اليوم، اسمها آداب المشي إلى المسجد. وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند السلفيين عامة إلا القليل منهم بضعفه، أورد الحديث المعروف بضعفه عند عامة السلفيين، ألا وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه من طريق الفضيل ابن مرزوق عن عطية السعدي عن عطية العوفي، والسعدي أيضا لكن مشهوره بالعوفي أكثر، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته إلى المسجد قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاوى هذا، إلى آخر الحديث. فهو أولا أورده دون أن ينبه على ضعفه، مع أن فيه علتين اثنتين، لو واحدة منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث، فكيف باللتين مجتمعتين معا؟ وثانيا إن ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة ومن إخلاص التوحيد والدعوة لله عز وجل، وهو التوسل بالمخلوقين. فهو كابن تيمية وكل سلفي بصير في سلفيته وفي دعوته يحارب التوسل إلى الله بعباد الله عز وجل، وفي هذا الحديث في ظاهره التوسل إلى الله بحق السائلين وبحق هذا العبد الذي يمشي إلى طاعة الله وإلى عبادته. أقول هذا غير ناس أن الحديث لو صح لأمكن تأويله كما كنت ذكرته في بعض مؤلفاتي، لكن موضع الشاهد في هذا أنه أورده كأدب من آداب المسجد، إذا خرج المسلم من بيته فعليه أن يدعو بهذا الدعاء، وهو حديث ضعيف. فهذا يدل على أن الشيخ الإسلام الثاني في التوحيد محمد بن عبد الوهاب ليس كشيخ الإسلام الأول، من حيث أنه كان سلفيا في كل الدعوة في كل نواحي الدعوة مجالا فيها الكثيرة. هذه الناحية الأولى أردت التنبيه عليها، وهذا طبعا من باب إعطاء كل ذي حق حقه. نحن بلا شك لا يسرنا أبدا أن ينال أحد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما يفعل أعداء الدعوة وأعداء التوحيد، حيث يتهمونه بكل ما يتهم به السلفيون في كل بلاد الدنيا. ولكن هذا لا يحملنا على الغلو في إعطاء كل شخص من حملة الدعوة السلفية ما ليس فيه. فيجب أن نفرق بين ابن تيمية وبين محمد عبد الوهاب ونعطي كل ذي حق حقه. من أجل هذا قلت ما قلت، والله فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب له منزلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني جاء في كلام الأستاذ زيد عباسي في صدد تحدثه عن توحيد الربوبية، وأن هذا التوحيد يعتقده جماهير الناس والأمم حتى المشركين، وهذا كلام حق. ولكن جاء في أثناء كلامه بأنهم يعتقدون بالله أنه خالق مدبر حكيم. فأنا أريد أن ألفت النظر ولهدف غير الهدف الظاهر من كلمتي هذه. قوله أن المشركين كانوا يعتقدون بأن لهذا الكون خالقا مدبرا، لو وقف إلى هنا لكان الكلام مسلما، ولكنه أضاف إلى ذلك وصفا وصفة أخرى، وهي صفة حق من الله تبارك وتعالى، ولكنه نسب إلى الكفار أنهم كانوا يعتقدون بالله هذه الصفة أيضا، وهي أنه حكيم. من المؤسف أن أقول، وهذا هو الشيء الآخر الذي أرمي إليه بهذا الكلام، أن اعتقاد أن الله حكيم ليس فقط مما لا يعتقده المشركون الذين كانوا يشركون في توحيد الألوهية وفي توحيد الصفات كما سمعتم شيئا من التفصيل في ذلك. ليس المشركون هؤلاء وحدهم كانوا لا يعرفون الله حكيما، يعرفونه خالقا مربيا مدبرا، اما انهم يعرفونه حكيما فلا. ولكن مع الاسف الشديد هناك جماهير من المسلمين اليوم لا يعتقدون هذه الصفة لله رب العالمين. هذا ما اردت التنبيه عليه. يعني وصف المشركين بأنهم يعتقدون بأن الله حكيم هذا خطأ، لأننا نعلم أن هذه الحكمة هي في كثير من الأمور إيمانية، ومن أجل ذلك شك في هذه الصفة بعض الطوائف الإسلامية، بعض المذاهب الإسلامية. ولا أكتب الحق، ولذلك أقول إن كتب الأشاعرة طافحة بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه حكيم، مع علمهم بأن هذا الاسم الكريم مذكور في القرآن الحكيم الكريم، ولكنهم يتأولون هذا الاسم حكيم وأنه من الحكم وليس من الحكمة، أو حكيم على وجه فاعل بمعنى فاعل، أي إنه حاكم. أما أنه حكيم بمعنى أنه يضع الشيء في محله مقرونا بالحكمة، فهذا معنى صف الشديد لا اقول ان الاشاعره لا يؤمنون به بل يصرحون بنفيه وكتبهم طافحه بذلك وشبهاتهم معروفه لانهم يتساءلون فيقولون ما الحكمه من تعذيب الاطفال؟ اين الحكمه في تعذيب الاطفال؟ اين الحكمه في تعذيب الحيوانات؟ لا شك ان المسلم المؤمن بحكمه الله عز وجل يقول والله قد لا ادري ما الحكمه في تعذيب الاطفال. وان كان بعض علماء التوحيد المؤمنين بهذا الاسم حكيم وبمعناه الصحيح يحاولون ان يوجدوا حكمه ظاهره في تعذيب في تأليم الاطفال وتعذيب الحيوانات، ولكن انا في اعتقادي ليس كل مسلم يستطيع ان يستكشف الحكمه الالهيه في كل تصرف الهي، ولذلك فلا بد في نهايه الامر من الايمان، الايمان الذي هو الشرط الاول في وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. فالايمان بالغيب هو الفصل الحق بين المؤمن الصادق والمؤمن الكاذب. فاذا نحن عرفنا الله عز وجل انه وصف نفسه بانه حكيم فيجب ان نؤمن سواء ظهرت لنا الحكمه او لم تظهر، على ان حكمه الحكيم العليم واضحه بينه في كثير من هذا الخلق المشهود، لا سيما المتخصصين في دراسه نظام هذا الكون. لكن تبقى هناك امور كثيره او قليله يخفى الحكمه فيها على كل الناس او جل الناس او اقل الناس، فما الذي يمنعنا ان نقول ويسلموا تسليما؟ عجز الاشاعره عن ان يقفوا على الحكمه في بعض تصرفات الله عز وجل فيما يخلق حملهم الى انحراف عن هذا النص القراني، فيقول الله قال فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهموا ذلك بأنه لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل ما لا حكمة فيه، يفعل ما لا عدل فيه، فعال لما يريد، يعني كأي جبار من جبابرة الأرض يتصرف في حدود جبروته دون أن يتقيد بعدل أو بحكمة. هكذا وهم يقولون ليس كمثله شيء ويغالون في ذلك حتى نفوا عنه الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه في حديثه، مع ذلك يتأولون هذه الصفات. لماذا؟ قال تنزيها لله رب العالمين، ثم ينسون هذا كله فيصفون الله عز وجل بما بمثل ما يصفون به الجبابرة، انه فعال لما يريد بدون عدل وبدون حكمة. ومن هنا توصلوا الى التصريح بقولهم في عقيدة الجوهرة المشهورة عند الاشاعرة، لله تعذيب الطائع واثابة العاصي. وشره هذا عند بعضهم ممن لا يستحي ولا يخجل أن الله تبارك وتعالى عما يقول ظالمون علوا كبيرا له أن يدخل محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يلقيه في الدرك الأسفل من النار مكان إبليس الرجيم، وأن يرفع إبليس الرجيم ويجعله في الدرجة الوحيدة التي قال الرسول عليه السلام أرجو أن أكون أنا هو، في الحديث المعروف لديكم جميعا. قالوا هذا في كتبهم، له إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلماذا لا يعذب الحيوان؟ ولماذا لا يعذب الطفل الذي لا يعرف الطاعة من المعصية؟ وهم يقولون بالله ان يعذب الطائع ان يدخل الرسول في الدرك الاسفل من النار ويرفع ابليس في اعلى درجات الجنان. قالوا هذا صراحة. من اين اخذوا هذا؟ من اطلاقات الايات الكريمة فعال بما يريد. بلا شك هو فعال بما يريد. هل احد يستطيع ان يحول بينه وبين ما يريد؟ ولكن هل فعال بما يريد بمعنى انه لا عدوى عنده؟ حاشا لله. هل فعال ما يريد بمعنى لا حكمة عنده؟ حاشا لله. ولذلك يجب كما نقول دائما وابدا كل مسألة يجب ان تضم النصوص فيها بعضها الى بعض وتؤخذ الخلاصة من مجموعة النصوص. ففعال لما يريد انما يريد الله عز وجل من هذا النص وامثاله ان لا احد يستطيع ان يحول بينه وبين ما يريد ان يفعله. لكن هذا ليس معناه انه ليس بحكيم وليس بعادل. كيف والله عز وجل يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ الجبابرة من العبيد قد يفعلون هذا كما هو الواقع اليوم المشاهد. يرفعون السفلة المجرمين في وظائف وفي منازل رفيعة جدا ويعكسون فيضعون الناس الصالحين في وظائف يستطيع ان يقوم بها الاطفال الصغار. هذا شأن الجبابرة. اما الله عز وجل الجبار بحق والحكيم العليم فهو منزه عن كل شيء ينافي صفة الكمال فيه تبارك وتعالى. هذا ما اردت التنبيه عليه بالمناسبة. وانا اريد كما قلت ان ارمي عصفوري بحجر واحد. العصفور الاول ان لا نصف الكفار بانهم كانوا يعتقدون ان الله حكيم لان هذا بعض المسلمين ما امنوا به مع ان الله عز وجل انزل هذه الصفة في القرآن الكريم. والعصفور الثاني انفات النظر الى اهمية الدعوة السلفية التي تدعو المسلمين جميعا الى الرجوع الى الكتاب والسنة دون انحراف الى الاخذ باقوال علماء الكلام. ففي علماء الكلام ما هو الحاد وكفر بالقرآن. وهذا مثاله قد جاءكم من باب التحذير عن وصف الكفار لأنهم يؤمنون بأن الله في الوقت الذي يقولون بأن الله خالق ومدبر الكون يؤمنون بأنه حكيم. هذا إذا آمن به المسلمون فهذا هو واجبهم لأن الله ذكر لهم في القرآن. أما الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره فلا يمكن أن يؤمنوا بأن الله حكيم لأن حكمته تخفى في كثير من الأمور. من أجل ذلك وقعت الأشاعرة في هذا الانحراف الخطير. المسألة الثالثة وهي في الواقع كما قلت زيادة بيان لبعض ما جاء في كلام الأخ. الدعوة السلفية تلتقي مع الدعوات الأخرى كلها قديمها وحديثها مما يحوم دعاتها في دائرة الإسلام كلهم يلتقون في كلمة سواء وهي أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة. فالدعوة السلفية من هذه الحيثية لا مزية لها على سائر الدعوات خاصة ما كان منها قائما في العصر الحاضر اليوم. ولكن انما تتميز الدعوة السلفية في هذا المجال الذي يدندن الجميع حول الكتاب والسنة انهم يدعون الى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. لا يكتفون فقط بدعوة المسلمين الى الرجوع الى الكتاب والسنة بل يزيدون على ذلك الى الرجوع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. لان هذه الفرق الكثيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام إشارة عابرة في حديث أمثلة 73، قال عنها كلها في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية أخرى وهي أصح قال هي الجماعة. وفي الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. فنجد هنا في الحديثين تنبيها إلى هذا القيد الذي يتمسك به السلفيون من بين سائر الدعاة، كتاب وسنة وفهم على منهج السلف الصالح. لأن الرسول عليه السلام ما قال ما أنا عليه فقط، وإنما قال وأصحابي، ما قال عليكم بسنتي فقط، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا في الواقع اقتباس من القرآن الكريم، فمثل قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة؟ هذه جملة بيانية خطيرة جدا. كان يكفي أن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ولكنه أضاف إلى مشاقة الرسول قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين لحكمة بالغة، ألا وهي أن مشاققة الرسول إنما تظهر بمخالفة سنة المؤمنين ومنهج السلف الصالح الذي سمعتم عنه كلمة سابقة. لذلك يقول ابن القيم تأكيدا وإشارة عابرة سريعة إلى هذا القيد في فهم كتاب السنة، يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، أيضا لم يكتفي بقوله العلم قال الله قال رسوله كما يقول جماهير المسلمين، وإنما أضاف إلى ذلك قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبة الانخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. أريد باختصار أن الدعوة السلفية تدندن في جملة ما تدندن حول فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ومن هنا تأتيهم العصمة من الوقوع في العقائد التي تكلم عنها علماء الإسلام وأنها انحرفت عن الجادة كالمعتزلة وكالمرجئة وكالجبرية ونحو ذلك، ومن الأفكار الحديثة اليوم التي يتكلم بها ويسطرها كثير من الكتاب الإسلاميين باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، ولا يمكن لأحد من أهل العلم أن يعرف ذلك إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
على وعلى أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا رضي الله عنهم أشكل عليهم لأنه سعد ما أعلم أن أباه كان صحابيا.
من العشرة رضي الله عنه، من العشرة رضي الله عنه.
أحسنت. طيب، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا ترث ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث وقوله المناسب للباب تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، أي إن كل إنفاق ينبغي أن يقصد به المنفق وجه الله تبارك وتعالى. ونعود لشرح ما قد يكون غامضا في الحديث. في حجة الوداع مرض سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة مرضا أشرف منه على الهلاك وعلى الموت، فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى إليه أمره، قال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أخشى أن يدركني الموت، وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ أي قبل موتي. قال لا. قلت فالشطر يعني النصف يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير. وفي الشك اللي شك به الراوي قال او كبير، الثلث كثير او كبير. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع تصريح سعد بانه ليس له وارث يرثه الا ابنة له، لم يسمح لسعد بأن يوصي بشطر من المال فضلا عن الثلثين. ولما قال سعد إذا أتصدق بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. هذا تعبير يبيح للغني أن يتصدق بثلث ماله، ولكن مع ملاحظة أنه خلاف الأفضل، لأنه قال الثلث، والثلث كثير. يعني إذا كان لابد فتتصدق بالثلث، لكن مع ذلك الثلث كثير، أي اجعل صدقتك لورثتك، فإن الأقربين أولى بالمعروف. لا تصدق بأكثر من مالك، لا تصدق ولو بالثلث، وإن كان ولا بد فالثلث، والثلث كثير. يعلل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي حضه عليه من الإخلال من الصدقة بقوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر، أي أن تترك ورثتك أغنياء من بعدك، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يمدون أكفهم يسألونهم من المال الذي أعطاهم الله عز وجل. فلذلك لا ينبغي لك أن تتصدق بثلثي مالك ولا بنصف مالك، وإن كان ولا بد فالثلث والثلثان يبقيان لمن يرثك لتمنعهم بهذا المال الذي تتركه لهم من أن يتكففوا أيدي الناس وأن يسألوهم ويشهدوا منهم. ثم يذكر الرسول عليه السلام جملة أخرى فيها بيان فضل الإنفاق على العيال بصورة خاصة، فيقول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، مهما كانت هذه النفقة يسيرة وبسيطة في أعين الناس، حتى ما تجعل في امرأتك يعني في فمها اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته فهي صدقة، ولكن بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. هنا الشاهد من هذا الحديث أن المسلم مهما عمل من أعمال صالحة فهي لا تكون صالحة مقبولة عند الله إلا إذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني أعيش وأحيا مدة من الحياة بعد أصحابي الذين ماتوا؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا كان حديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهو يقول: إنك لن تخلف، يعني تعيش من بعد أصحابك، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هنا في نكتة قلما تأتي في نصوص الشرعية، يقول: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ما وقف إلى هنا بل قال: ويضر بك آخرون. كيف يضر الآخرون؟ بسبب كفرهم وعصيانهم وضلالهم. يعني الرسول عليه السلام لما بعث فانتفع به ناس وتضرر به آخرون، الذين انتفعوا واضح أمرهم، أما الذين تضرروا فقد أقيمت حجة الله عليهم بباهة الرسول صلى الله عليه وسلم فتضرروا بذلك. ولهذا فلنا في مثل هذا النص النبوي عبرة بالنسبة لبعض الناس الذين ينقمون علينا أن في دعوتنا تفرقة للأمة، وهم يريدون تجميع الأمة وتكثيلها، لكن هذا التجميع وهذا التكثيل ليس على هدى من الله. بينما نحن حينما ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة لا شك أن في ذلك تفريقا للناس، وهذا التفريق ليس خيرا، ولكن نحن لسنا مسؤولين، نحن نقدم الخير إلى أهل الخير الذين يقبلونه، ولا علينا بعد ذلك إذا رفضه آخرون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ولعلك أن تخلف من بعدك فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وأخبره بأنه يصلي الصلاة التي رأى من الرسول عليه السلام، فهو يطيل في الأوليين ويخفف الأخرين، فأخر وأمر على ذلك. فأظن أنه في هذه المناسبة أو في غيرها دعا سعد بن أبي وقاص على هذا الرجل. نعم
الرجال ذهب
خارج العمر للكوفة نفسها وللقبضة عنه. المهم بهذه المناسبة دعا سعد بن وقاص عليه فاستجاب الله في دعاه، فعاش رجلا مريضا هزيلا كان يصرح بأن دعوة سعد بن وقاص أدركته. فهذا جاءته بهذه القصة الصحيحة كمثال على قول عليه السلام ويضر بك آخرون. نعم طبعا، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم يدعو الرسول عليه السلام فيقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني تقبلها منهم ووفقهم للعمل بمستلزماتها ولا تردهم على أعقابهم بأن يصبحوا نادمين على هجرتهم من مكة إلى المدينة. وقد جاء في السنة الصحيحة بأن المهاجرين الذي هاجر من مكة إلى المدينة ثم جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا لا يجوز له أن يمكث في مكة أكثر من 6 أيام، وفورا يجب أن يسحب إلى موطن هجرته. لماذا؟ خشية أن يركن ويحن إلى وطنه فيندم على هجرته السابقة فينقلب على أعقابه خاسرا. لذلك قال عليه السلام اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. البائس هو سعد بن خولة، هو من المهاجرين، هاجر من مكة إلى المدينة ولكن جاءه الأجل فمات في مكة. ويعتبر الرسول عليه السلام هذا نقص في أجر هذا الإنسان مع أنه لا يملك الموت، الموت مفروض عليه. فيقول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. أذكر أن لبعض العلماء من المحدثين كلاما في هذه الجملة الأخيرة، لكن البائس سعد بن خولة يقولون أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من رواية سعد بن أبي وقاص الذي روى لنا هذا الحديث كله، وإنما هذا مدرج في آخر الحديث من كلام الزهري. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن الحجر العسقلاني. ومن فوائد كتاب مختصري لصحيح البخاري بسبب الطريقة التي يعلمها بعضكم في جمع الروايات من مواطنها المتفرقة من صحيح البخاري، أنني وجدت في صحيح البخاري زيادة في بعض الروايات قال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البائس. فوضعت هذه كما تعلمون بين معكوفتين كزيادة في صحيح البخاري.